أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية كتاب المتاجر. كان وما زال الكلام متواصلا في بيع الصرف، وتحديدا في حكم تراب الذهب والفضة فيما لو كان للغير، يعني لغير الصائغ. وقد تقدم أن الصائغ عليه أن يتصدق بهما، عليه أن يعيدهما إلى مالكهما، وإلا فإذا عجز عن ذلك لعدم معرفته فحينئذ يتصدق به كرجم ظالم، ويكون ضامنا له فيما لو ظهر مالكه وطالبه به. بعد ذلك الشارح يريد يعمم هذا الحكم إلى كل الموارد اللي يتخلف بها أثر من آثار المال للآخرين. قال: ويلحق بها ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال. المال هو الشيء اللي انت انطيتني اياه اشتغل، انطيتني قطعة قماش اشتغلها زين، او انطيتني قطع حديد سويت لك من عدن شباك مثلا، او 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 الى اخره. هالموارد هذه تبقى لها آثار، يعني خلي نقول التقطيع والتفصيل هذا يسبب شنو؟ يسبب وجود قطع صغيرة وربما بعضها كبيرة، هذه تصير خارج إطار المقصد اللي أنت رايده. أنت رايد من قطعة القماش ثوب، هذا تصير خارج الثوب زين، وهذه مفروضة، يعني هو ما ممكن غير هالشكل، يعني العملية أشبه بعملية النحت، لازم تزيل من قطعة القماش بعض القطع، تزيل من الحديد بعض القطع، تزيل من الذهب بعض القطع، يلا يطلع بالشكل اللي أنت تريده. فبالتالي حكم هذه الأشياء حكم تراب الذهب والفضة اللي تقدم معنا. قال: ويلحق بها، يعني بتراب الذهب والفضة أو بهذه المسألة، ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال كالحدادة. هذا بالله واضح موضوع الحدادة والطحن. طحن هذا طبعا جدا جدا مشكل من هالناحية إخواني، لأن هذه الطاحونة ما يخلوها تفتر حجر على حجر، بس انتبهوا لي إخواني، تو ما أسمع أعرف أكيد بعضكم شايفها، الطاحونة ما يخلوها تفتر حجر على حجر فارغة، يعني لازم أكو بين هذا الرحة وهذا الرحة، هم يسموها بين هاي الرحة وهاي الرحة، لازم أكو فرد مقدار من الطحين، وإلا تقوم الطاحونة تاكل بنفسها، يعني تحتك شيء بشيء. فدائما دائما أنت تجي تجيب مثلا وزن الطعام يعني 100 كيلو يطحنها إليك، هو تلقائيا ما يقدر يسلمك إياها، خصوصا أنه البقية الباقية يعني آخر كيلوين ثلاثة هاي بصعوبة تطلع من الطاحونة، تظل على كيفها، فإذا يظل وياك هاي تستلزم ساعات يعني، أو مستحيل تطلع الوزنة كاملة، مستحيل تطلع الوزنة كاملة. لذلك أنا شايف بعضهم يعني من يجي يوزنوا إليه ومن يريد يطلع يوزنوا إليه، ويقولوا له يقولوا له عن دني مثلا فتكيل وين يضيع، يعني هنا بالجسم يضيع يعني اذا هالشكل، ويقولوا له خو ماكو مشكله، خصوصا اذا قالوا له قبل الطحن، يعني لانه بعد الطحن يصير مشكل، يعني يحتاج الى موافقته واجازته، ومن حقه انه يطالب مثلا، لكن اذا قبل من البدايه بعد ما من حقه يطالب. الخياطه ايضا واضحه، الخبازه اشكال اخواني، مره انا اخبز وابيع، أو مرة جنابك تجيب لطحين تبيعني إياه ونتعامل معاملة مستقلة، معاوضة مستقلة، أشتري الكيس من عندك، ثم بثمن هذا الكيس، افترضوا صار ثمنه 25 مثلا، بثمن هذا الكيس أنت تقول لي أريد منك خبز لمدة شهر يعني، وأبيعك. هذا هم خارج عن 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 الموضوع. إذا كان الخبز ملكي خارج عن الموضوع، وإذا كان مثل هاي المعاملة أيضا خارج عن الموضوع. المورد الثالث هو اللي يدخل هنا، وهو شنو الصورة الثالثة؟ يعني أنه تجيب لي كيس الطحين وتقول لي أريد يومية تخبز لي من عنده 5 قرص خبز مثلا، أو 10 مثلا خلينا نقول، أو أنطيك بالشهر هالقد. يعني عامل، أنا راح أشتغل عامل على هالحكي، الطحين إلك وأنا إلي أجرة العمل. فهذا الطحين يحتاج إخواني، يحتاج إحنا نسميه ما يسموه الواث يعني، أو فرتشي، إنه ينشر كمية من عنده حتى يخلي العجين عليها من 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 يشنق على شكل شنق يعني، قطع صغار، وبالتالي هم راح يبقى من عنده بعض الآثار، هم راح يبقى من عنده بعض الآثار. فالحكم نفس الحكم، الحكم نفس الحكم. قال ولو كان بعضهم، يعني بعض الزبائن خلينا نقول بعض أصحاب هاي الأموال يعني، معلوما وجب الخروج من حقه، وعلى هذا يجب التخلص من كل غريم يعلمه. وبعبارة أخرى إخواني، الصائغ أو الخباز أو الخياط عليه أن يفصل عمل غريم عن غريم هالشكل. هسه بالنسبة للخياط قد تكون شغلته أهون، لكن الحداد هم قد تكون شغلته أهون، يعرف الحديد اللي إجا. وعادة الحداد يعني هو هم مو من النوع اللي يشتغل شغلتين سوا، مو مثل الخباز يعني، زين، ولا مثل الخياط. هم تقريبا مثله، الخياط من يشتغل بثوب يشتغل به كمله، بعد ما يشتغل ثوبين بلحظة واحدة وبساعة واحدة. لكن أبو الخباز يعني، وبعبارة أخرى يعني، هذا أبو الخياطة وأبو الحدادة بعد هم كائن يبقى بها حديد أو يبقى بها قطع قماش وشي، مو مثل بالطاحونة يعني. هذا أصلا هو ما يقدر يتخلص من الطحين الباقي داخل الطاحونة. وهم تجي هنا تسأل تقول زين، إذا كانت هاي القضية متعارفة عند الناس، يعني القضية مو يمه، هو هاي الكيلي وين الباقي بالطاحونة باقية للأبد يعني، إلا يفتح الطاحونة كلها يلا يقدر يطلعها. فإذا متعارف هم يحتاج اشتراط مثلا، يقول ترى كيلي وين يروح أو لا، هذا هم كون ينبحث يعني هالشكل. عموما إذا كل غريم لازم يفصله على صفحة ويشتغله ويكمله ويشوف آثار المال اللي بقت من عنده يعني. هاي القطع، قطع القماش الزائدة شي، هاي شوف شنو حكمها هاي. بعضهم طبعا يكتب ورقة مثلا، يكتب لوحة هيجي انه الزائد من القماش مع الأجرة. إسا هذا ما يعتبر كافي إذا كان الإنس، إذا ما كانت متعارفة يعني، فيحتاج، قد يحتاج إلى التصريح. إذا هالشكل يريده مع الأجرة، فهي تحتاج إلى التصريح، تذكر صريحا في العقد. قال ولو كان بعضهم معلوما وجب الخروج من حقه، يعني إذا كان بعض معلوم وبعض مجهول، فالمعلوم بعد واضح حكمه يختلف عن المجهول. وعلى هذا يجب التخلص من كل غريم يعلمه، وذلك يتحقق عند الفراغ من عمل كل واحد. شوفوا كل واحد يكون يأزل عمله على صفحة، يلا يقدر يقول أنا أعرف بعض وما أعرف بعض. وإلا إذا خلط الطحين منين يعني يقدر يعرف بعض؟ حتى لو يعرفوه بعد طحينهم هم ذول الغرماء اختلط. فلو أخر حتى صار مجهولان أثم بالتأخير. هاي هم مسألة مهمة، أنه أحيانًا هو يشتغل للزبون فاليوم يعرفه، لكن ورا شهرين ثلاثة ينسى، بعد ينسى اسمه ينسى عنوانه. فالمفروض مدام يذكر عليه أن يبادر، يعني بعبارة أخرى خلينا نقول إخواني تجب الفورية، الفورية العرفية، بعد مو عندنا فورية عقلية ولا فورية، فورية العرفية، بحيث يمكن أن يصل المال إلى مستحقه. قال أثم بالتأخير ولزمه حكم ما سبق، اللي هو التصدق والضمان فيما لو طالبه المالك بماله بعد حين. وصل بنا الكلام إلى خاتمة في بيع الصرف. قال الدراهم والدنانير، يتعينان بالتعيين عندنا في الصرف. هذا الموضوع إخواني يشير فيه إلى خلاف بيننا وبين بعض المذاهب الإسلامية الأخرى مثل الأحناف، أنه إذا جرت معاملة بيني وبينك على شيء معين بدراهم أو دنانير، أو أنا صرت أبيعك درهم أو دينار، تعرفون هذا نقد، والنقد التفتوا إخواني إجمالا متساوي، إجمالا النقد متساوي بالدقة، حتى بالدقة العرفية ما نقول العقلية، هو غير متساوي، لأنه دينار ممسوح، دينار نظيف، دينار جديد، دينار قديم، دينار بي شوية كبر على دينار، لأنه السكة هم ما تجي كلها مضبوطة 100%، مو مثل هسه يعني المعامل دقيقة كلش والمصانع وشي وكذا. فبالتالي إذا أنا بعتك دينار أو اشتريت من عندك بدينار وأنا عينته، قلت لك انطيني بهذا الدينار مثلا كذا حاجة، كتاب مثلا، فأنت صرت تنطيني الكتاب أو رحت تجيب الكتاب، أنا أقدر أبدل هذا الدينار الآن، أطلع واحد غيره وأنطيك إياه؟ بالنسبة إلى مذهبنا إجماعا لا يجوز، الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين، إذا عينتها تعينت، بعد ما يجوز إبدالها. شلون عندنا إخواني الزكاة تتعين بإخراجها بعد ما يجوز إبدالها، حتى لو بعدك ما مسلمها إلى الفقراء، قبض الفقير للزكاة ما إلى مدخلية، إذا عزلت شيء من المال كزكاة خلاص تعين، بعد ما يجوز خلط بأموالك ولا استبداله حتى بالأجود منهم، ما يجوز بعد، هذا خرج عن ملكيتك. هنا أيضا الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين، معناه خرج عن ملكيتك عندما عينته، أصبح ملكي المقابل، سواء اعتبرته ثمن أو مثمن، لا فرق في ذلك. الأحناف قالوا لا، هذا عملة والعملة متساوية فيجوز إبدالها. شايفين كمثال، يعني كمثال، أنا جيت أريد أشتري قلم من زيد من الناس، فقلت له انطيني هذا القلم بيش، قال لي بعتك هذا القلم بألف دينار، قلت له قبلته، هي هو القلم طالع من باكيت هيجي مثلا على سبيل الفرض، شاله يريد ينطيني اياه وقع بالقاع، هو ما دنق على القاع وجابه، مديده على الباكيت انطاني واحد اخر. زين هسه هو هذا الكلام هيجي، انه هذا تعين، من قلت له انطيني هذا القلم تعين، يعني لربما واحد يجي يقول لك لا، هي هاي باكيت أقلام كلها متساوية، مصنع واحد، شركة واحدة، لون واحد، ما بيها يعني في التمايز واختلاف. الأحناف نظروا للقضية هالشكل إخوان، ماكو اختلاف بالدنانير، لكن هي بالدقة لا، أكو اختلاف. إذا أريد نكون دقيقين، نعم قلنا إجمالا ماكو اختلاف، أما تفصيله لا، نلقى دينار يختلف عن دينار ممكن. فما دام أكو إمكانية لاختلاف الدراهم والدنانير فيما بينها، فالغرر محتمل، الغرر محتمل، الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين عندنا، عندنا يعني عند الإمامية، في الصرف وغيره، أولا لعموم الأدلة الدالة على التعيين والوفاء. يريد يقول أكو عندنا أدلة مثل ما تدل على وجوب الوفاء بالعقد تدل على وجوب التعيين، تدل على وجوب تعيين المال، إذا عينت تعين. قال لعموم الأدلة الدالة على التعيين والوفاء، أنا من قلت لك أنطيني بهذا الدينار كتاب التحفة السنية مثلاً، وانت صرت تنطيني الكتاب، كأنه انا تعهدت لك انطيك هذا الدينار، شوفوا، يعني بعبارة اخرى ينطبق علي المؤمنون عند شروطهم، قلت لك انطيني بهذا الدينار، اي باء الثمن، بهذا، فاجيب واحد غيره اخليت بالالتزام اللي انا التزمته وياك. هذه ادلة العموم، اوفوا بالعقود ايضا. قال لعموم الأدلة الدالة على التعيين والوفاء بالعقد، هذا الدليل الأول، ولقيام المقتضي في غيرها. تعلمون إخواني أن من مقتضيات صحة العقد الاتفاق الواقع، يعني التراضي، احنا نسميه التراضي والاتفاق الواقع بين البائع والمشتري. أنا إجيت أريد أشتري من عندك قلم بمواصفات خاصة، على هذا الأساس قام العقد بيننا، على أساس هذا الشيء أو هذا المثمن اللي بيه المواصفات الخاصة تراضينا وتعاقدنا. زين، أنت أيضا على هذا الأساس قمت أنطيتني الكتاب على أساس أنه أنطيك هذا الدينار. شفت الدينار بإيدي وعرفت دينار، فعلى أساس هذا قمت تنطيني الكتاب. هذا المقتضي اللي هو التراضي حاصل، المقتضي موجود، والمانع من دفع الدينار مفقود. فإذا وجد المقتضي تم جزء علة العقد، تعرفون وجود المقتضي وعدم المانع وتحقق الشرط. زين، فالآن قام المقتضي في غير هاي الأدلة. هو ايش قال؟ لعموم الأدلة الدالة على التعيين والوفاء بالعقد، ولقيام المقتضي في غيره، يعني في غير هذه الأدلة، أو خلينا نقول في غير عقود الصرف. إذا إخواني، مقتضي الصحة موجود. مقتضي الصحة هو شنو؟ أنه أدفع لك هذا الدينار وتدفع لي هذا الكتاب. هذا هو المقتضي للصحة، الاتفاق الحاصل بيني وبينك على أن أدفع لك هذا الدينار وتدفع لي الكتاب بمكانه. ما الذي اقتضى صحة العقد؟ تقول الذي اقتضى صحة العقد قبول البائع بهذا الدينار وقبول المشتري بهذا الكتاب كمثمن للدينار، هذا اللي اقتضى صحة العقد. فإذا قام المقتضي ما يجوز أنا أجي أغير. اللي اقتضى الصحة وأوجب الصحة هو هذا الاتفاق. أي إخلال به، يعني إخلال في مقتضى الصحة أو في مقتضي الصحة، نفس التعبير جاز عموما. قال ولقيام المقتضي في غيرها. والدليل الثالث اللي هو ما ذكره، إجماع المذهب، إجماع علماء المذهب، وللإجماع المنعقد على ذلك، لأن هو أصلا قال عندنا عند الإمامية. فلو ظهر عيب في المعين، هسه يجي واحد يقول هسه انتوا ليش سويتوا هاي الهوسة؟ على شنو يعني؟ معاملة وناس ماشية ومتعاملة، نقول هنا تظهر عندنا فروقات، يعني اكو تفرعات للمسألة، مو هيك القضية. لذلك من جملة هذه الفروع اخواني، اذا قلنا بالتعيين في بيع النقدين، وبالتالي ظهر عندنا عيب في المعين، في الدرهم او الدينار اللي انا عينته. قال فلو ظهر عيب في المعين ثمنا كان أو مثمنا، لأنه احنا قلنا في البيع والشراء إذا عينته تعين، ثمنا كان أو مثمنا من غير جنسه بأن ظهرت الدراهم نحاسا أو رصاصا بطل البيع فيه. شنو هي العيوب اللي توجب بطلان البيع؟ يقول أولا اختلاف الجنس، يعني فيما لو ظهر النقد معيبا من خلال اختلاف جنسه. أنا تعاقدت وياك على دينار ذهب، قلت لي انطيني الكتاب بهذا الدينار، زين، فأنا قيمت على أساس أنه أنطيك الكتاب بالدينار الذهب. الآن أنت دفعت لي دينار طلع بيه نحاس، إما كل نحاس، أو هو نحاس ومطلي بالذهب، أو نصفه نحاس. بالنتيجة الجنس اللي أنا استلمته غير الجنس، يعني جنس الثمن، الجنس اللي استلمته أنا كبائع غير الجنس اللي تعاقدنا عليه، وهذا أكيد مبطل للبيع. هذا تماما كما في المثمن. في المثمن إذا أنا أتعاقد وياك على كتاب، أنت تبيعني تنطيني تسلمني قلم، هذا اختلاف في الجنس موجب لبطلان البيع، لم يتم العقد على القلم. لذلك قال بأن ظهرت الدراهم نحاسا أو رصاصا بطل البيع فيه. بيع. يعني في الصرف إخواني، أو يعني خلينا نقول في ما تعين، يعني في المعين يعني هو نفس الشيء إذا قلنا بالصرف أو قلنا في غيره، وإن كان المسألة هنا ترى عام من الصرف إخواني، كلامنا عن الدراهم والدنانير فيما لو بيعت بجنسها بغير جنسها، أو فيما لو اشتري بها، هسه اشتري بها نقدا أو اشتري بها متاعا، لا فرق في ذلك. المسألة عام من الصرف يعني، فظاهر أنه يريد يعني بطل البيع فيه، يعني في هذا العقد أو في هذا المال المعين، لا يفرق في ذلك، لأن ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء. هاي شوي انتبهوا لها. الشارح يقول يريد يوجه البطلان، ليش حكمت بالبطلان؟ وجه البطلان شنو؟ يقول لأن ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء. لا مولانا، ما وقع عليه العقد مقصود بالشراء، لكن ما قبض غير مقصود بالشراء. العقد وقع على دينار ذهب في بناء المشتري أو في بناء البائع، أنا وياك قلت لك تبيعني هذا الكتاب بهذا الدينار. خب الدينار عند الناس كشيء متعارف، كعرف متعارف، شنو؟ دينار ذهب، دينار ذهب. ده نتحدث ترى عن النقدين إحنا إخوان، فدينار ذهب، فأكيد ينصرف الذهن المن بعد إلى دينار. يعني ما هو المتبادر من الدينار؟ التبادر علامة الحقيقة لو لا إخواني، الدينار وضع لهذا الدينار الذهبي. فإذا قلت لك بيعني هذا الكتاب، العقد وقع عليه من؟ على دينار الذهب. لكن عند القبض تخلف الدينار عما وقع عليه العقد. عند القبض قبضت غير المقصود بالشراء، سواء أنا أريد أشتري منك دينار أو أنت تريد تشتري بدينار. يعني خلينا نقول غير مقصود بالمعاوضة، المعاوضة تمت على الدينار الذهب إن كان ثمنا أو مثمنا. فبالتالي التعبير بأنه لأن ما وقع عليه العقد، هو شنو اللي يقع عليه العقد؟ لا يشترط بما يقع عليه العقد، التفتوا إخواني، نحن نريد حكم عام، لا يشترط فيما وقع عليه العقد أن يكون عينا متشخصة موجودة في الخارج حين العقد، فقد يكون عينا خارجية متشخصة زين ونعبر عنه شخصي، وقد يكون كلي، هسه كلي في المعين، كلي في الذمة، كلي على نحو الإشاعة. بالنتيجة كحكم عام العقد وقع على هذا الدينار على هيئة أنه دينار، شنو؟ دينار حقيقة. إذن العقد وقع على الدينار الذهبي، فما وقع عليه العقد هو الدينار الذهبي. نعم هذا الفرد المتشخص بالخارج للدينار واللي تم التعاقد عليه طلع مغشوش، شو وقت طلع؟ عند القبض. إذن عند التعاقد المشتري والبائع بانين على أن العقد صحيح وعلى ذلك تعاقدا. يعني التفتوا لإخواني، لو كان ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء لبطل العقد من أصله. بعد شوية فكركم يمي، أنا إجيت أريد أشتري حنطة، فوقع التفتوا، قلت لك أريد حنطة وأشرت على الرز، المقصود بالشراء هو الحنطة، والعقد تم علي من؟ على الرز. يعني أنا وياك اتفقنا، حتى أبين لك الخلل اللي موجود في عبارة المصنف الشارح عفوا، إذا أنا وياك اتفقنا على أن تبيعني حنطة، قلت لك أنا جاي أريد وزنة حنطة، قلت لك تعال خلي نتعاقد، فتحت لي وزنة تمن، قلت لي بعتك هذه الحنطة بألف دينار، التفتوا؟ أنا هم قلت لك قبلتوا، هذا البيع صحيح؟ لا مو صحيح، لأن هاي مو حنطة، هاي شنو؟ مو حنطة. الآن التفتوا، الآن ما وقع عليه العقد شبيه غير مقصود بالشراء، فالعقد هنا باطل بعدين لو من أصله باطل، يعني بطل البيع لو أساسا لم يتأسس بيع لدينا. لا تقول لم يتأسس بيع، مثل المعاملات الربوية إخواني، المعاملة الربوية من أصلها باطلة، مو إذا لقينا يعني مو بعدين بطلت. الآن إحنا العقد بحسب الفرض تم صحيحا، بعدين اكتشفنا أنه هذا الدينار مغشوش، فالبطلان لحق العقد من آخر ومن أول. هذا المورد اللي دي ذكر الشارح، هذا فيما لو كان العقد باطلا من أصله، مثل ما مثلنا أنا أريد أشتري أو ميتة، مثلا ميتة أنا أريد أبيعك ميتة، تقول ما يتحقق بيع. حتى لو تقول لي بعتك وأقول لك اشترى قبلته، هو البيع من أصله ما ينعقد. كذلك إخواني إذا أجي أنا أقول لك أريد حنطة ونقعد نتعاقد على من؟ نتعاقد على رز. أقول لك بعتك هذه الحنطة، أنت تشوفها رز وأنا أشوفها رز، وأنا أقول لك بعتك هذه الحنطة بألف دينار، أنت هم تقول لي قبلته، هذا العقد باطل ما منعقد أصلا. ليش؟ لأنه مو حنطة. فأنت إذا تريد هذا المعنى أيها الشارح أن العقد لم ينعقد أصلا، كلامك صحيح، كلامك صحيح. أما إذا عبارتك هالشكل، شو هو يشوف العبارة بأن ظهرت الدراهم، يعني بعدين بأن ظهرت الدراهم نحاسا أو رصاصا بطل البيع فيه، يعني في هذا الجنس اللي ظهر يعني، أو في هذا المال المعين بطل البيع فيه، هسه يلا بطل عندما ظهرت. إذا عندما ظهرت لا مولانا، تقول هيك بعد لازم تقول لأن المقبوض غير مقصود بالشراء، وعبارة العلماء هالشكل، لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فتقول هيك لأن المقبوض لم يقع عليه العقد. خلاص. إذن إخوان البطلان على نحوين، تارة أساسا العقد غير متحقق في الخارج، مثل واحد يقول بعتك هذا الخمر أو بعتك هذه الميتة، أقول له قبلته، يقول لي ماكو، الشارع يقول لي ماكو لا نقل ولا انتقال ولا بيع أصلا، أقول له هاي، يقول هاي مجرد لغو بيناتكم، هيك معاملة من أساس ما تنعقد، محرمة من أساسها. هذا نوع من البطلان. ونوع من البطلان إخواني، لا العقد ينعقد ويتم، لكن بعدين يختل أحد الجوانب، فهذا الجانب يوجب بطلان العقد، يوجب بطلان العقد. مثلا بعتك هذا الكتاب، زين أنت تريده كتاب اللمعة وأنت شايف نماذج من عنده يعني، وتريده طبعة بيروت، رحت لهناك لقيت شرح ابن عقيل، هذا مو لمعة، فهنا تجي تقول لي إذا بدلت إليك التفتوا، إذا بدلت إليك بفرد آخر وانطيتك اللمعة صح، وإذا لا والله قلت لك لا هو هذا، هنا أنا بطلة، لأنه هذا ما كان مقصود، ما كان يعني لم يقع العقد عليه. فسبب البطلان هو شنو؟ أنه بعد القبض أو حين القبض ما قبض لم يقع العقد عليه، مو ما وقع العقد عليه غير مقصود بالشراء. لا، الدينار كان مقصود بالشراء، الدينار المعين كان مقصود بالشراء على أنه دينار ذهب، ثم تبين أنه ليس بذهب، ثم تبين. مو الفكرة وين إخوان؟ يعني نقدر نقول يصح العقد ويبدله، لو نقدر نقول بطل العقد لاختلاف الجنس، طبعا الصحة ما ممكن، العلماء لا يفتون بالصحة، يفتون بالبطلان، زين إجماع العلماء أنه بطل. ليش؟ لأنه البيع وقع على شخص إخواني معين في الخارج، إبداله ما ممكن، لو كلي في الذمة نعم كلي في المعين، نعم كلي على نحو الإشاعة، نعم يمكن إبداله، لكن ما دام مشخص في الخارج يعني هذا بحد ذاته فالبيع باطل. هسه البيع باطل من أصله، هنا الكلام ظاهر عبارة الشارح بالتعليل، بالتعليل أن البيع باطل من أصله، لكن قبلها عبارته شو تقول؟ تقول أن البيع بطل بعد ظهور الغش. شوف ايش قال، أعيد العبارة، قال فلو ظهر عيب، هاي من عبارة المصنف رجعت، فلو ظهر عيب في المعين ثمنا كان أم مثمنا من غير جنسه، يعني هذا العيب من غير جنسه، بأن ظهرت الدراهم نحاسا أو رصاصا بطل البيع فيه، يعني في هذا المعين، في هذا المال المعين. المفروض يعلل هالشكل، يقول لأن ما قبض غير ما قصد بالعقد جنسا، ها مو فردا، هو من حيث الفردية هو نفسه، هذا الدينار لي، أنت تقدر تقول لي والله يا أبا هذا الدينار لي، أقول بلي بس هذا مو من جنس الدينار، هذا ظاهره الدينار وليس بدينار، صورته صورة الدينار وليس بدينار، هيك فما قبض غير مقصود بالعقد أو لم يقع العقد عليه. فالعبارة أولها شكل آخرها شكل، التعليل ما ينسجم مع أول العبارة، هذا اللي ينتبهين، لأنه البطلان عند العلماء على نحوين، بطلان من الأصل وبطلان لاحق، مثل مثلا إخواني بيع الفضولي، إذا أجيز صح وإذا لم يجز بطل العقد. هسه بطل العقد من حينه، بطل العقد خلاص على 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 القائل بالكشف يقول بلي بطل العقد من حينه، والقائل بالنقل، القائل بالنقل عند الإجازة هي العقد نفسه، يقول عقد ما عقد ما. المهم شوفوها أنتم العبارة بها، ترى قال لأن ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء، وإذا غير مقصود بالشراء والعقد تابع له، منا يتضح أن مراده بطلان العقد من أصله. يقول العقد تابع في وجوده لمن؟ للفرد المقصود بالشراء. إذا الفرد المقصود بالشراء موجود يعني العقد موجود، إذا ما موجود يعني العقد ما موجود، تابع له في ذلك. بلي عموما قال فإن كان بإزائه مجانسه بطل البيع من أصله. شفتوا إذا عدنا بيع يبطل من أصله وبيع يبطل لاحقا، مو من أصل البيع، أصل المعاملة صحيح لكن بعدين يعرض عارض، يعني بعبارة أخرى أكو بطلان ذاتي نفس المعاملة ما تنعقد، وأكو بطلان عرضي، وهذا واضح عندكم بعد. قال فإن كان بإزائه مجانسه بطل البيع من أصله إن ظهر الجميع كذلك، وإلا فبالنسبة كدرهم بدراهم. هاي شنو المسألة إخواني؟ هاي العبارة إخواني، إحنا أصل موضوعنا هو بيع الصرف، فأنا إذا قلت لك بيعني بهذا الدينار دينار، هذا معناه جاي أبيع أو جاي أشتري من عندك دينار بهذا الدينار المجانس له، طبعا بالظاهر مجانس له، هو على سبيل الفرض مغشوش، زين؟ فهذا نعبر عنه بيع بمجانسه، بيع بمجانسه. فإذا دينار بدينار أو طلع الدينار اللي عندي مغشوش، هذا على شكلين، تارة كل الدينار مغشوش فالبيع باطل من أصله، وتارة بعضه مغشوش يعني نص نحاس أو نص شنو، أو خلي نقول هيك دينارين، قلت لك انطيني بذن الدينارين دينارين حتى نثبت المسألة شوية أحسن، زين. فتارة الدينارين مغشوشات اللي أدفعهن إليك، هاي المعاملة باطلة من أصلها، وتارة دينار صحيح ودينار شنو؟ دينار مغشوش، دينار صحيح ودينار. ففي الصحيح بحسب كلام الشارح في الصحيح يصح، وفي غيره يبطل، يعني راح يصير تبعض بالصفقة، راح يصير تبعض بالصفقة. طبعا احنا لازم نكمل العبارة وبعدين يجي الإشكال اللي ثبتوه على الشارح في هذه المسألة. المصنف هكذا قال، والشارح علق على ذلك وبين ما يريده المصنف، يعني ربما الإشكال يرد حتى على المصنف لا فقط على الشارح، وإن كان يتعين على الشارح أكثر. فعبارتين عندنا لازم ناخذهن، بعد ذلك نرجع نبين الإشكال اللي يرد هنا. قال فإن كان بإزائه، يعني بإزاء المغشوش، مجانسه هو دينار مغشوش، مجانسه دينار، لكن دينار صحيح، مجانسه إخواني يعني ذهب بذهب، بعدين تبين هذا مو ذهب، والعقد وقع على دينار ذهب، فهنا بطلان للبيع من أصله، بطلان للبيع من أصله، أصل البيع ما منعقد. مثل ما قلت لك، أنا جيت أريد حنطة بس إحنا تعاقدنا على رز، فالبيع باطل من أصله لأنه هذا غير مقصود. قال فإن كان بإزائه مجانسه بطل البيع من أصله إن ظهر الجميع كذلك، يعني ظهر جميع الدينار مغشوشا، كل الدينار مو دينار ذهب أصلا، هو نحاس ومي ذهب يسمونه طلي، يعني طلاء طالينة بالذهب، أنت أبو خبرة عرفته، البيع من أصله باطل. وإلا هاي، وإلا مو يعني وإلا إن لم يكن بمجانسه، لا، وإلا هاي منا، إن ظهر الجميع كذلك، وإلا يعني وإن لم يظهر الجميع كذلك، إن لم يظهر الجميع مغشوشا، يعني مو كل مغشوش، وإنما ظهر بعضه، فهنا يحكم بالبطلان إخواني بنسبة المعيب فقط. واللي احنا فرضنا شنو؟ دينارين، أنا جاي أشتري بيهن من عندك دينارين، لكن الدنانير مالتي واحد صحيح وواحد مغشوش. شلون اليوم تزوير العملة؟ يجيبون أموال صحيحة وأموال مزورة، يخلطوهن ويشترون حتى لا تبين العملية. مثلا هنا أنا هم نفس الشيء، حتى لا تبين جاب دينار صحيح أو دينار مغشوش، خلطهن وقال لنطيني بذن الدينارين دينارين. طبعا الايام التزوير دول شيء، وين يروحون؟ يروحون لاهل الصيرفه، اريد بهذا المال العراقي ورق، فينطي شده شدتين نظيفات ما بهن شيء، وينطي شدتين ثلاثه مزورات، يعني بعضهم مليارات. يعني ذاك اليوم انا اشوف على اليوتيوب شال ما ادري كذا مليار وراح، اخذ دولار مكانهن وراح، ومزورات يعني واحد 600 مليون ما ادري قد مزورات طلع عنده. منين يجيبون هاي العمله؟ ما تدري شنو من شغل بالعراق، ما تدري. عموما فاذا كان كل المبيع مغشوش، كل الدينار مغشوش ثمنا كان او مثمنا، فالبيع باطل من اصله، والا فبالنسبه نسبه الغش، بنسبه الغش يبطل البيع. شلون نسبة الغش؟ قال كدراهم بدراهم، يعني بيع دراهم بدراهم، لكن هاي الدراهم بعضها مغشوش بعضها صحيح، فالدراهم المغشوشة يبطل العقد فيها، والدراهم الصحيحة يبطل. فإذا أنا مثالنا الأول إنه اشتريت من عندك دينارين بدينارين، انطيتك واحد مغشوش وواحد صحيح، وانطيتني اثنين صحيحات، الدينار الصحيح مالتي صح العقد من جهتي، والدينار المغشوش بطل العقد من جهته. هاي إخوان العبارة الأولى، أن الشارح الآن أو المصنف أيضا شنو جاي يفرق بين بيعه بمجانسه وبيعه بمخالفه. قال وإن كان بإزائه، ما بإزائه مخالفا، أعتقد هذا ما لحق نكمله، إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم نبين اختلاف الحكم هنا بالمخالف، بعدين نرجع نشوف أن الفقهاء ما يفرقون بين المجانس والمخالف، كلاهما حكمهما واحد، لا كما فعل المصنف والشارح تبعا له، بل ما فعلاه بعبارة العلماء أنه هذا غريب لم يقل به أحد من الفقهاء. هذا بيان يترك إلى درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجه.